الله الملائكة من نور لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: خلقت الملائكة من نور والجن خلقهم الله جل وعلا من النار
له البقاء وكتب على خلقه الفناء لقوله جل وعلا:
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. أهلا ومرحبا بكم في أولى اللقاءات من هذا البرنامج الجديد على شاشة الحكمة الفضائية، برنامج العالم الآخر. هذا البرنامج أستضيف فيه في كل ليلة من السبت إلى الخميس صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي، فأهلا ومرحبا بك يا شيخ الكريم.
أهلا،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياك وبارك فيك.
بارك الله فيك شيخنا الكريم، وكل عام وأنت بخير.
وكل عام وأنت طيب وبخير والحمد لله.
شيخ الكريم، قلنا لمشاهدينا العالم الآخر، هذا نعم. البرنامج الجديد على شاشتنا في الحكمة،
نعم،
والذي بإذن الله عز وجل سيبث يوميا في كل ليلة من السبت إلى الخميس
بإذن الله.
بإذن الله عز وجل. ما هو العالم الآخر ببساطة كده لمشاهدينا؟
نعم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فإننا نود أن نقول للمشاهدين رويدا حتى نفقه القضية. فإن البعض ربما سمع العنوان الآن فتطرق إلى ذهنه أننا نتحدث في جهل لا يضر أو في علم لا ينفع، وهذا إن ظنه فإن الظن إفك واضح وشر فاضح، بل إننا نتحدث في أمور عقدية لا غنى للمسلم على الإطلاق عن فهمها وعن الفهم والاعتقاد بها أيضا، كما ذكر العلماء. يعني حينما نريد أن نتحدث عن العالم الآخر نقول قصدنا بذلك أننا سنتحدث عن العالم الغيبي، سنتحدث عن الملائكة، فإن السواد الأعظم من المسلمين لا يفقهون شيئا عن الملائكة على الإطلاق، غير أنهم ربما استمع الواحد منهم المسمى أو اللفظة من الداعية أو من الواعظ على المنبر، لكنه ما استطاع أن يفقه الاعتقاد فيها. بمعنى أننا سنتحدث عن الملائكة وعن أن الإيمان بالملائكة إنما هو ركن من أركان إيماننا، أيضا سنتحدث عن أسماء من علم من أسمائهم وعن وظائف من علم من وظائفهم، وسنتحدث أيضا عن خلقهم وعن بداية خلقهم وعن عظم خلقهم، وسنتحدث أيضا عن الأمور التي تتوافر فيهم وليست في عالم الإنس ولا في عالم الجن على الإطلاق، وسنتحدث أيضا عن الصفات التي ميزهم الله بها جل وعلا، وسنتحدث عن عبادتهم حتى ننتهي بإذن الله جل وعلا إلى مماتهم، لأن الكل يعلم أن الكل إلى فناء وأن الكل إلى هلاك وأن الكل إلى دمار، ولا يبقى إلا الواحد القهار. ثم نتحدث بعد ذلك عن عالم الجن، بدءا بإبليس، لأن إبليس إنما هو من الجن لقوله جل وعلا كما في سورة الكهف: كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إذن هو من الجن وليس من الملائكة طرفة عين. نتحدث عن الجن وعن مكانه وعن عرشه وعن سراياه وكيف يبث سراياه إلى سائر الأقطار والأمصار، وسنتحدث عموما عن الجن وعن أماكنهم وعن تواجدهم وعن طوائفهم وعن معتقداتهم وعن نكاحهم وعن طلاقهم وعن طعامهم وعن شرابهم. بإيجاز غير مخل سنتحدث عن الجن من مهدهم إلى لحدهم أيضا،
وعن علاقتهم بالإنس،
وعن علاقتهم بالإنس، وبخاصة سنصحح أمورا قد اختلط الفهم فيها عند السواد الأعظم من المسلمين، مثل قضية المس وقضية السحر، سنتطرق إليها من خلال دلالة الكتاب ودلالة صحيح السنة وفهم سلف الأمة فقط. ولذلك أقول فإننا بإذن الله جل وعلا على هذه الشاشة الطيبة المباركة سنوضح أمورا ما سبقنا إليها اللهم إلا في بطون الكتب عند أئمتنا من أئمة السلف.
نعم.
ثم بعد ذلك نتحدث عن الحياة البرزخية ونقول أيضا بل لا نزعم على الإطلاق بل نقول ونعتقد أن السواد الأعظم من المسلمين لا يفقهون أيضا شيء الكثير عن الحياة البرزخية. والحياة البرزخية عالم آخر، بمعنى أننا سنتحدث عن الإنسان حينما يلحد، حينما يوضع في بطن القبر، ثم بعد ذلك ماذا يجري له؟ هل يعلم بأحوال الآخرين؟ هل الزيارة له يعلم بها؟ هل يهدى إليه شيء كما يظن الناس؟ هل يسأل من مات ودخل عليه بعد ذلك عن أحوال أهله وبناته وأولاده إلى آخره؟ ثم إننا سنتحدث عن العذاب وعن النعيم أيضا من خلال دلالة الكتاب ودلالة صحيح السنة بفهم سلف الأمة، وسنذب عن الأمور التي اجترأ البعض عليها في مضمار السنة، وسنرد الشبهات التي جاءت في أفواه البعض بالنسبة لإنكار عذاب القبر ونعيمه أيضا.
نعم. إذن العالم الآخر هو حديث عن عالم الملائكة، عالم الجن، عن الحياة البرزخية.
نعم.
هذا هو محور لقاءاتنا خلال هذا الشهر العظيم المبارك بإذن الله عز وجل. نعم، بارك الله فيك شيخ الكريم. طب اسمح لي يعني قبل ما نبدأ، واعتبرني في مصف المشاهدين العاديين، أسألك كما يسألون، طيب إيه ضرورة الإيمان بالغيب في حياتي كمسلم؟
ممتاز. أود أن أقول بإذن الله جل وعلا أن الكون كله،
نعم،
أنا بأكد دون استثناء، أن
نعم،
الكون كله ينقسم إلى غيب وشهادة. عندنا عالم غيب وعندنا عالم شهادة، ببسط جدا للمشاهدين وللمشاهدات. يعني عندنا غيب وشهادة، الكون في عالم الغيب وعالم الشهادة، أي من اللفظة واضحة جدا. إما بقول عالم الغيب، وأنا عايز أدقق جدا، هو عالم الغيب هو ما غاب من الموجودات عن عقولنا وعن إدراكنا. أنا بقول هو من الموجودات ولا مش من الموجودات؟ هو من الموجودات. يعني أنا بأكد هو عشان برضو التعريف ما يذهبش سدى. أنا بقول هو ما غاب عن أذهاننا، عن بصائرنا، عن إدراكنا، عن إحساسنا، لكن هو من الموجودات، بمعنى أنه موجود لكن غاب ذلك عن الإدراك لقصور عندي وليس لعدم وجوده على الإطلاق. إذن هو موجود لكني لا أدركه على الإطلاق. أما عالم الشهادة فهو العالم المنظور الذي يدركه الإنسان أو يراه الإنسان أو يدركه بأحد الحواس، إما بالسمع وإما باللمس وإما بالبصر وإما بالذوق وإما بالشم إلى آخر ما ذكر العلماء والفقهاء في المسألة. إذا أنا عنده عالم غيب وعالم شهادة، والله جل وعلا وصف المتقين بأنهم يؤمنون بالغيب، فقال جل وعلا في محكم كتابه العزيز هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فالإيمان بالغيب معلوم، الإيمان بالغيب معلوم، وما مطلوب من المؤمن أن يكون موقنا بذلك لأن الله جل وعلا أمره بذلك، فهذا اعتقاد وليس من باب الإيمانيات أو الرقائق على الإطلاق. ثانيا قال أهل العلم فرض على الإنسان أن يؤمن بالغيب، فرض على الإنسان أن يؤمن بالغيب، والإيمان بالملائكة إنما هو إيمان أمرنا الله به جل وعلا. لماذا؟ لأنه أحد الأعمدة التي نؤمن بها من خلال دلالة السنة ومن خلال القرآن العظيم في قضية الإيمان بالنسبة لما يذكره العلماء في المسألة.
نعم، ولكن شيخنا الغيب إذا كنا نتكلم عنه هو أكبر من الجن والملائكة والبرزخية، يعني أيضا
نعم،
يوم القيامة وأحدثها.
نعم، كثير
يعني
كثير.
طيب أنا يعني دلالة هذا الأمر أو أثره علي أنا كموحد أن أؤمن بالغيب ينعكس علي في سلوكي في حياتي؟
أي نعم، بدليل أن الله جل وعلا أنا لا أراه على الإطلاق، ولكن بلغني ذلك من خلال الأخبار والآثار ومن خلال الأدلة التي لا يستطيع إنسان أن ينقض فيها أو أن يعترضها بشبهة أو ما شابه ذلك. فأنا إذا لم أؤمن بالله جل وعلا على اعتباري أن أقول إنني ما رأيت الله جل وعلا، إنني ما شممت الله جل وعلا، إنني ما ذقت الله جل وعلا، إنني ما لمست الله جل وعلا، فهذا يؤدي إلى كفر بواح بالله جل وعلا. ولذلك قلت إن الله جل وعلا امتدح المتقين الذين عملوا بالغيب، ولذلك قال هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ولذلك فإن الله جل وعلا لما أرسل الرسل دعوا الناس إلى الإيمان بالغيب، فمن آمن كان من المؤمنين، ومن كفر كان من الكفار المجرمين والعياذ بالله رب العالمين. وأنا حينما أؤمن بالغيب فإن ذلك يؤثر على سلوكي ويؤثر على أخلاقي أيضا. يتجلى ذلك في المراقبة، يتجلى في التقوى، يتجلى في المحاسبة، إلى آخر ما ذكر العلماء في المسألة.
نعم، بارك الله فيك. طيب نبدأ بقى حديثنا عن عالم الملائكة.
ممتاز. نعم.
طيب العالم الملائكة هل هم يعني خلق محصور العدد، خلق معلوم الهيئة والصفة، خلق معلوم الطباع والصفات؟ يعني كلمنا شيخ عن الملائكة عشان أنا أحس بيهم في حياتي.
طيب بادئ ذي بدء أقول للمشاهدين وللمشاهدات، الملائكة خلق من خلق الله جل وعلا، خلقهم الله جل وعلا من نور، وهم ليسوا كعالم الإنس ولا كعالم الجن على الإطلاق، بل عالم الملائكة عالم الطهر والنقاء والصفاء. بمعنى أنهم أبرار أخيار أنقياء أتقياء، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بخلاف الإنس. الأصل في الإنس أنهم يخطئون إلا ما رحم الله رب العالمين، وأن العصمة للأنبياء، والعصمة أقولها بتعريف شيخ الإسلام ابن تيمية لها، لا بتعريف غيري في المسألة. لذلك أقول الأنبياء فقط. أما الحديث الصحيح والوارد في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الملائكة لا يخطئون على الإطلاق. لماذا؟ لأنهم مسيرون ولأنهم مأمورون ويفعلون ما يؤمرون. هذه واحدة. النقطة الثانية أن عالم الإنس مخير، أما عالم الملائكة فليس بمخير على الإطلاق. ثالثا أن عالم الإنس منظور، يرى بعضه بعضا، هكذا نتلاقى ونتقابل وكذا، وعالم الملائكة يرى بعضهم بعضا إلا أننا لا نراهم وهم يروننا. النقطة التي تلي ذلك أيضا بالنسبة للاختلاف، أقول أن عالم الملائكة الأصل فيهم أنهم يعبدون الله جل وعلا، لا يعصون الله جل وعلا، ولا يغفلون ولا يملون طرفة عين، بخلاف البشر يحدث منهم الملل، ويحدث منهم الكلل، ويحدث منهم أمور أخرى، بل يحدث منهم الزلل والعياذ بالله رب العالمين. طيب هذا أمر. أيضا بالنسبة للجن، الجن معلوم أنهم مكلفون وأنهم يخطئون وأنهم يصيبون. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، إلى آخر الآيات. والجن أيضا طوائف، شأنهم في ذلك شأن الإنس، شأن الإنس. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. أيضا هم قدد، هم جماعات، هم أحزاب، هم طوائف، بخلاف الملائكة ما فيهم هذه الأمور على الإطلاق. هم يتناحرون، هم يتقاتلون، هم يتشاجرون، هم يتناكحون، هم يتناسلون كشأن البشر. والملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يتناسلون، وليست فيهم هذه الصفات على الإطلاق. فهم عالم الطهر، هم عالم النقاء، هم عالم الصفاء،
الملائكة.
الملائكة
عالم. أنا بس عايز بعد إذن حضرتك ألخص للمشاهد الفرق بين عالم الملائكة وعالم الجن في نقاط بسيطة،
في نقاط بسيطة جدا. لا قله، عالم الملائكة عالم الصفاء والطهر والنقاء،
هم الاثنين غيب بالنسبة لنا،
غيب.
لكن هؤلاء،
أما الجن منهم الصالح ومنهم الطالح، منهم الكافر ومنهم كذا، منهم طوائف عدة. هذه واحدة. ثانيا أن الملائكة لا تعصي الله طرفة عين، بخلاف الجن منهم الكافر ومنهم المسلم، والمسلم هذا أيضا يتفاوت إيمانه، يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. ثالثا الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يتكاثرون فيما بينهم بطريق النكاح، بخلاف الجن يأكلون ويشربون ويتناسلون ويتكاثرون بطريق النكاح. الملائكة لا شجار بينهم، لا خصام بينهم أبدا على الإطلاق، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بخلاف الجن يتقاتلون ويتشاجرون وبينهم هذه الأمور. الأكثر من ذلك أن الملائكة فضلهم الله جل وعلا على الجن، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. النقطة التي تلي ذلك بالنسبة لهذه الأمور أن الملائكة إنما هم لتثبيت المؤمنين، ومنهم من هو لتوحيد الله جل وعلا ولتسبيح، إلى آخر ما ذكر، وهذا ما سنتعرض له في العلاقات. لا أريد أن أستهلكه الآن. بخلاف هؤلاء شأنهم في ذلك شأن البشر.
نعم، بارك الله فيك.
الملائكة منهم رسل إلى العباد. الجن ليس منهم رسل إلى العباد.
طيب يا شيخنا، الملائكة هل هناك معلومة شرعية ثابتة تقول لنا متى خلقوا ومما خلقوا؟
ممتاز. أولا نقول مما خلقوا. خلقهم الله جل وعلا من النور، للحديث الصحيح الوارد في صحيح مسلم 8227 يقول صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. إذن الخلق خلقهم الله جل وعلا من نور. طيب أما متى بدأ خلقهم؟ قال العلماء: ولا نعلم على الإطلاق متى ابتدأ الله جل وعلا خلق هؤلاء الملائكة. لماذا؟ لأنه لم يرد دليل لا في الكتاب ولا في صحيح السنة، ولا حتى أجمع سلف الأمة على هذا على الإطلاق. ولكننا نؤكد ونوقن ونعتقد بأن الله جل وعلا خلق الملائكة قبل خلق آدم وقبل خلق البشر، لقول الله جل وعلا: إني جاعل في الأرض خليفة. بيكلم مين؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، إلى آخره. أي أن الله جل وعلا خاطب الملائكة وكلم الملائكة وأعلم الملائكة قبل خلق آدم وقبل خلق البشر.
ما شاء الله، بارك الله فيك شيخنا الكريم. طيب، وعن هيئة الملائكة؟
ممتاز. بالنسبة لوصف الملائكة، الوصف هذا وصف عظيم وأمره جسيم، بمعنى لهم عظم في خلقهم ليس كخلق البشر ولا كخلق الجن على الإطلاق. نعطي مثالا على ذلك. أولا نقول إن الله تبارك وتعالى فاضل بينهم، عشان ما نقولش النسق واحد. إن الله جل وعلا فاضل بينهم بالنسبة للقرب إليه وبالنسبة لعلو المنزلة والدرجة، بدليل أن الله جعل جبريل أفضل هؤلاء. وقلنا شاء الله جل وعلا أن يفضل بعض خلقه على بعض، ففضل جبريل على سائر الملائكة، فجعله الإمام وجعله الرسول من قبله الذي يحمل الوحي لأنبيائه في الأرض. ولذلك قال العلماء: فضل الله جبريل ثم ميكائيل ثم إسرافيل ثم ملك الموت ثم حملة العرش، وهكذا ذكر العلماء. طيب بالنسبة لعظم خلقهم، نعم، جعل الله تبارك وتعالى منهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاثة، ومنهم من له أربعة، حتى 600 جناح. يقول جل وعلا في الآية رقم 1 من سورة فاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. يبقى فيه زيادة، واحد يقول زيادة زايد، الملك له جناحين، ملك له ثلاثة، ملك له أربعة، جيب لي بقى الدليل من الزيادة. الدليل في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عند سدرة المنتهى في مكانه على صورته الحقيقية وله 600 جناح. وأيضا في الحديث الصحيح من طريق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها، وإن الحديث في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته الحقيقية مرتين، من باب قوله جل وعلا: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، والثانية قال: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، إلى آخر الآيات. يبقى هذه مرة. ولذلك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها، والحديث أيضا من غير طريق أم المؤمنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على رفرف أخضر، على رفرف أخضر وقد سد الأفق وله 600 جناح. ولما صعد النبي صلى الله عليه وسلم، لما عرج به، رأى جبريل أي في مكانه وفي مقامه، من باب قوله جل وعلا: وما منا إلا له مقام معلوم. كل واحد من الملائكة له مقام، ولذلك قلنا فيه تفاضل بين الملائكة، وما منا إلا له مقام معلوم. رأاه في مكانه في مقامه عند سدرة المنتهى وله يومئذ 600 جناح. هنا نقول 2 3 4، وهذه تدل على أنها عظيمة. ولذلك ثبت أيضا في عند الطبراني في الأوسط، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جبريل كانت قدماه إلى الأرض وكانت رأسه إلى السماء وله يومئذ 600 جناح، سد الأفق. إذن يعني خلقة عظيمة وما بعد ذلك عظمة.
طب ما الواحد يقول لمراته ده أنت ملاك، كده يبقى الموضوع صعب.
لا، أدخلتني في قضية ثانية. هناك شبه بين البشر والملائكة، نعم، في الجمال. ولذلك أنا أجيبها قبل الدليل. الإنسان لما يشوف واحد جميل يقول إيه ده ملاك، ده ملك، ولما يشوف واحد قبيح ده شيطان. ولذلك وصفت الملائكة بالجمال ووصف الشيطان بالقبح. ولذلك النسوة مع زوجة العزيز لما دخل يوسف: فلما رأينه أكبرنا وقلنا حاشا لله من هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. لماذا؟ لجماله ولطلعته
ولبهائك ولشطر حسنه. ولذلك لما يقول لها انت ملاك او انت ملك يقصد بذلك تشبها، بمعنى انها جميله، لان الملائكه لا نستطيع ان نصفهم لا بالذكوره ولا بالانوثه، ولكن يقصد من باب الجمال. والدليل موجود في سوره يوسف.
لكن لو كده ممكن بالوصف اللي حضرتك وصفته.
لا بالوصف ده يبقى هيعيش ازاي؟
اللي انت ملك يبقى الان هو
خلاص يبقى ما عادش بقى.
طيب يا شيخنا، حضرتك ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم راى جبريل مرتين.
اي نعم.
طيب هل المسلمين او البشر يستطيعون ان يروا الملائكه؟
سؤال ممتاز. لا يستطيع احد ان يرى الملائكه بصورتهم الحقيقيه على الاطلاق. وما ثبت عندنا في دين الله جل وعلا ان احدا راى الملائكه في صورتهم الحقيقيه اللهم الا النبي صلى الله عليه وسلم راى جبريل على هيئته اي على صورته مرتين. وهذا مقطوع به عند علماء اهل السنه والجماعه. اما يرون الملائكه متشابهين، نعم حدث في بدر وحدث في كذا واسيد بن حضير الى
اخره. يا شيخنا عشان نذكر المشاهدين
في التشبيه. طيب مثلا الحديث وارد في صحيح الامام مسلم عن اسيد بن حضير انه قال اخذت اقرا القران في مربدي فاجتالت الخيل، يعني بمعنى صح انا قاعد اقرا بالليل اقرا اقوم بالليل بقراءه القران فاجتالت الخيل يعني ارتجفت واهتزت. فخفت على ولدي يحيى، أي كان يحيى نائما، فخفت على ولدي أي من ما جرى للخيل. قال فعدت أقرأ القرآن فاجتالت الخيل، فعدت أقرأ القرآن فاجتالت الخيل اجتجفت واضطربت. قال فنظرت فوق رأسي، لا في شيء مخلاه يفعل كده، فنظرت فوق رأسي فرأيت ظلة فيها أمثال النجوم، ظلة فيها أمثال النجوم، وفي رواية فيها أمثال المصابيح. أخذت أنظر إليها تعلو عن نظري تعلو عن نظري تعلو عن نظري حتى اختفت فصرت لا أراها. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ ابن حضير اقرأ ابن حضير فإنها ملائكة الله جاءت كي تستمع منك القرآن، ولو أنك بقيت تقرأ حتى الصباح لأصبح الناس يرونها وما تستتر منهم. أيضا في غزوة بدر قاتل الملائكة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. ولذلك نزلت الملائكة تقاتل مع الموحدين، فثبت في صحيح مسلم متشبهين.
أيوة.
لا على هيئتهم الحقيقية على الإطلاق.
متشبهين بإيه بقى؟
بالبشر.
متشبهين بالبشر.
بالبشر. بدليل أن جبريل صلى الله عليه وسلم كان يشبه البشر في ذلك. وله صورة وصفت في صحيح مسلم.
في حديث.
أي نعم. وأن ميكائيل نزل في صورة بشر. وكانت الملائكة تقاتله وتضرب بالسيوف، يظنها رأي أنها سيوف لكنها من النار. بدليل أنهم كانوا يعلمون ضربة الملك من ضربة البشر في أنها تحرق ولا تقطع. ولذلك قاتلوا بصورة البشر ولم يكونوا على الإطلاق بالصورة الملائكية.
نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم. طب عايز أتكلم مع حضرتك في بعض المسائل المتعلقة في قلوبنا كمصريين وربما يكون فيها أخطاء عشان نصحح للمشاهدين برضو.
نعم.
يعني احنا عندنا شهرة كده الحاجة اسمها عزرائيل خاص بالموت.
نعم.
يقول لك ده جاله عزرائيل خلاص. هل هناك ما يثبت أن ملك الموت يسمى عزرائيل؟
لا أبدا أبدا أبدا، لم يرد في ذلك دليل لا في الكتاب ولا في صحيح السنة ولا حتى عند سلف الأمة الأول على الإطلاق. بل عزرائيل هذا يعني نقلها البعض من كتب أهل الكتاب. ولكن القرآن ما كان يذكر إلا ملك الموت ملك الموت ملك الموت حتى إذا توفته رسلنا إلى آخر هذه الأمور. وفي صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم أتاه ملك الموت إلى آخر هذه الأمور. ولم يرد على الإطلاق في حديث حتى حسن لغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى باسمه وقال أنه اسمه عزرائيل. ولذلك ما وقع في بعض الكتب حتى لبعض أشياخنا الطيبين الذين كتبوا يعني مثل عقيدة المؤمن وكت 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 يعني هذه زلة أو سبق قلم أو ما شابه ذلك، لكن لم يثبت على الإطلاق أن ملك الموت اسمه عزرائيل في دين الله جل وعلا.
طيب احنا لما مثلا يبقى في طفل قاعد ولا حاجه وتيجي حاجه قريبه من عينه وربنا يقدر انها ما تصطدمش بعينه فيقول لك العين عليها حارس.
لا كلمه العين عليها حارس هل في ذلك دليل من كتاب او صحيح من السنه؟ ابدا ما على ذلك دليل على الاطلاق. ولكن نقول ان كل نفس لما عليها حافظ بقول الله جل وعلا، ولكن هذا يختلف عن ذاك.
أيوة.
ولذلك نوضح الأمور. وأود أن أقول أيضا للمشاهدين وللمشاهدات تأكيدا في هذه الحلقة وفي غيرها أن الإيمان بالملائكة لا بد منه. لماذا؟ لأن هذا لا بد وأن يتم الاعتقاد به. لما الدليل؟ الدليل من قوله جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. إذن عندي من عمدة الإيمان أن نؤمن بالملائكة. ولذلك في حديث جبريل الطويل هو معلوم وذكر مذكره هو من طريق أبي هريرة طارة ومن طريق عمر رضي الله عنه وارضاه طارة أنه لما قال له يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله أهو وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. أشياء عندي وملائكته يبقى الإيمان بالملائكة عندي لابد اعتقاد لابد وأن أؤمن بالملائكة أي أؤمن بوجودهم وبوظائف من علم وظائفهم وباسمهم إلى آخر ما ذكر العلماء في هذا المضمار. أيضا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة من آمنه من آمن والملائكة لابد أن يؤمن بذلك. لذلك هي من أركان الإيمان عندهم. قال علماؤنا ومنكر الملائكة كافر ومنكر الملائكة كافر.
سبحان الله. إذن موضوع العين عليه حارس ده موضوع غير صحيح
أبدا.
طيب لو سألت فضلتك مين الملائكة اللي منصوص عليهم في الأدلة الشرعية الصحيحة وكل وظيفة؟
ممتاز. طبعا هو هذا موضوع طبعا سيطول يعني مثلا حينما ننظر
يعني
بإيجاز
بإيجاز
نبدأ طبعا برئيس الملائكة بجبريل عليه السلام. جبريل سماه الله جل وعلا جبريل. إذا نظرنا إلى الآيات القرآنية نعم رأينا الاسم جبريل. وإذا ما نظرنا حتى في سورة البقرة ورجلنا الاسم جبريل من كان عدو الله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو الكافرين فمذكور على أنه جبريل. وفي صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الإيمان في المجلد الأول من صحيح الإمام البخاري في حديث النبي في نزول الوحي عليه قال جبريل. إذن هذا اسمه ووظيفته أنه يحمل الوحي من السماء إلى الأنبياء ونعلم تماما أنه حمل الوحي على قلب محمد صلى الله عليه وسلم وكان يدرس القرآن مرة في كل عام ودارسه القرآن في العام الذي توفاه الله فيه مرتين. هذه وظيفته بإيجاز طبعا لأن لو تكلمنا عنه ذو مرة فاستوى من حيث الجمال
خلينا نتكلم عن جبريل
كثير. نتحدث عن جبريل. حينما نريد أن نتحدث عن جبريل نأتي بكلام جميل جدا.
هل مبدئيا بس بعد إذنك شيخنا أنا أسف المقطعة عشان هذه لغوة على لسان دائما نقول سيدنا جبريل يجوز قول سيدنا جبريل
نعم يجوز
نعم.
لماذا؟ وطبعا حتى عمر رضي الله عنه وارضاه لما تحدث عن بلال قال سيدنا وكان بعضهم يسير بعضا والسيرة هنا ربما يظن البعض أنها اختلطت بأن الله هو السيد من الحديث الصحيح إن الله هو السيد المعرفة بالألف واللام لكن هذه ليست معرفة بالألف واللام أطلاق. فأنا أقول هذا عادل والله اسمه العادل هذا شهيد الله الشهيد إلى آخر هذه الأمور فنعم جاز. وهناك كلام لأهل السنة والجماعة هل جبريل أفضل أم الأنبياء؟ طبعا في هذا كلام يطول حتى تحدث فيه الإمام ابن حزم يعني بكلام كثير وغيره من أهل العلم فنقول مثلا جبريل عليه السلام ونقول سيدنا جبريل عليه السلام نعم تأدبا وتوقيرا لهذا الملك الذي جعله الله جل وعلا روحا أمينا وذكره في مواطن كثيرة من كتابه جل وعلا. نتحدث الآن باستفاضة عنه نقول أن جبريل عليه السلام هو رئيس الملائكة بداية. أما عن وصفه يقول جل وعلا علمه شديد القوى ذو مرات فاستوى. قال العلماء في هذه من قول ابن عباس ذو مرات أي ذو يعني سمت حسن يعني وصفه بالجمال وصفه بالحسن في هذه الآية. قال بعضهم لا بل بالقوة ولا تنافي بين الأمرين على الإطلاق في أن جبريل جمع الله له القوة وجمع له الجمال. إذن جبريل حينما نتحدث عنه بدأت نقول ملك عظيم له 600 جناح يسد الأفق من السماء إلى الأرض حينما تمثل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم إن جناحا واحدا لجبريل يسد الأفق من السماء إلى الأرض. الواحد يقول ازاي يعني في اكثر اقول واكثر من ذلك يعني جبريل اكثر من ذلك واعظم من ذلك. هذا وصف. ولذلك لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الوارد في الصحيح ايضا اذن لي النبي اللي بيقول صلى الله عليه وسلم اذن بالبناء للمجهولة يعني يعني اذن الله لي اذن الله لي اذن لي ان اتحدث عن ملك من الملائكة يعني من حملة العرش عن ملك ايه من حملة العرش ما بين شحمة اذنه وعاتقه مسيرة 700 عام.
الله أكبر.
طب شوف الرواية الثانية.
ممكن أشوف الرواية الثانية بعد هذا الصلاة من الأردن حتى لو طلع على آخر متصل من الأردن. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
اهلا وسهلا.
كل عام بخير يا اسد يا شيخ محمد وسيد محمد الزغبي، ربنا يبارك فيك.
حفظك الله وجزاك الله.
جينا عاوزين نبارك لك بالشهر ده وربنا يبارك فيك، ده انا نحبك في الله ونحب القناة دي.
الله يبارك فيك يا استاذ،
ربنا يبارك فيك. جينا عاوزين نسألك سؤال يا حبيبي، ربنا يبارك فيك.
تفضل.
جينا دي من زمان دي رحنا عندي شيخ، ودي انا ما كنتش يقيني، انا عارف انه دي مشاوذ، ويقول لي دي الصديق بتاعي دي يعرف يجيني دي عمر 12,000 سنة. قلت له الله اكبر، ليه 12,000 سنة؟ يقول كده. وكلمنا الراجل ده يقول ايه دي عمر 12,000 سنة، وانا عابين نسألوك دي عمرهم دي 12,000 سنة و60,000 سنة و100,000 سنة يختلفون عن البشر؟
نعم.
وجزاك الله خير وربنا يخلينا لك يا اسد يا شيخ محمد.
بارك الله فيك يا استاذ محمد عثمان، شكرا لك على هذا الاتصال الهاتفي. طيب سريعا نرد على الأستاذ محمد.
حاضر. هو الأستاذ محمد حفظه الله وحفظ أهل الأردن جميعا بيقول يعني أنه راح لواحد بيقول أنه معاه قرين، هذا القرين يعني عمره 12,000 سنة. طبعا بقول للأخ الحبيب يعني لأبي محمد، هو لما ذهب إلى إنسان بيقول معايا قرين، القصد عند هؤلاء العوام أن معايا قرين يعني أنا معايا شيطان متولف معايا بيروح معايا ويجي معايا ويعتقد أنه ينفع ضر والعياذ بالله جل وعلا. فأقول في الأصل أن هذا كذاب. ثانيا هو فاسق لقوله جل وعلا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. والأصل في القضية أنه لا يجوز على الإطلاق أن يستعمل الإنسي الجنية في مثل هذه الأمور على الإطلاق. نحن عباد وهم عباد، نحن مكلفون وهم مكلفون، ولا يجوز على الإطلاق أن نتأبط أمرهم أو يتأبطون أمرنا، فهذا والعياذ بالله مذموم. ثانيا هو يقول عمره، طب إحنا قلنا الجن هل يرى الجني بهيئته الحقيقية؟ لا يرى على الإطلاق. قال الإمام الشيخ حسين بن تيمية رحمه الله ومن قال إنه رأى الجن يعني بوصف الجن فهو كذاب فاسق لا يعتد بشهادته. أما من حيث التشكيل نعم يرى، والحديث وارد في صحيح مسلم اللي كان بيروح لزوجته وكيت وكيت وقتل الحية وقتل معه في أنواع، وده طبعا موضوع يعني يأتي في الحلقات التالية، ولذلك نقول هذا الأمر قائم على الكذب.
يعني هل عمر الجن يطول عن أعمار الإنس بشكل عام؟
هذا لا نص فيه على الإطلاق ولا قطع فيه بدليل. إنما إبليس بس هو من المنظرين. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال بعضهم وإن أعمار الجن أكثر من أعمار الإنس، طب اتني بدليل على ذلك. وقال بعضهم بل إن أعمار الجن تتقارب مع أعمار إيه؟ الإنس. واستدلوا بأثر ذكره الإمام العلامة السلفي ابن القيم رحمه الله في غاية الأفان، لكن الأثر ضعيف.
نعم. طيب أنا أخذ من حضرتك الدليل الثاني على وصف الملك حمل العرش قبل هذا الاتصال ولا بعده؟
بعد ان شاء الله.
طيب ماشي. السلام عليكم ورحمه
الله. وعليكم
السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ حسام الله.
واياكم.
بسال الشيخ بس على مساله، هنا يفضل الملائكه على الانبياء ام لا يفضلون على الانبياء فقط؟
طيب ان شاء الله الشيخ يجيب. شكرا.
هذا فيه خلاف بين اهل العلم. منهم من قال بان الملائكه بخاصه جبريل وميكائيل واسرافيل وملك الموت افضل من الانبياء، وقال بعضهم لا بل إن الأنبياء أفضل عند الله من الملائكة، ونحن نعلم تماما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل عند الله من جبريل ومن سائر الملائكة. إذن ثبت أن النبوة البشرية لها مقام عظيم عند الله جل وعلا، وما دام النبي صلى الله عليه وسلم أفضل عند الله جل وعلا من جبريل وميكائيل وكل، وأنه سيد الخلق أي من الإنس والجن والملائكة، فنميل إلى القول بأن الأنبياء أفضل عند الله جل وعلا من الملائكة.
نعم بارك الله فيك شيخ. كنا نتكلم عن جبريل ووصفه، حضرتك ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وصفا لأحد حملة العرش
عشان بين ان جبريل اعظم من ذلك.
فتكرما يعني حضر الحديث
اذن لي ان اتحدث عن ملك من الملائكة من حملة العرش ما بين شحمة اذنه وعاتقه مسيرة 700 عام. الرواية الثانية بقى وصحاح الألباني رحمه الله 700 عام تخفق الطير، يعني وفي رواية تخفق الطير يعني الطرفه بيجري ما ينقطعش على الإطلاق، قاعد يجري يعني مش ماشي زي ما احنا بنمشي كده مسيرة مسيرة كده، لا ده خفقان الطير، خفقان الطير طيران الطير قاعد تجري 700 عام. ورواية ثانية عند الطبراني في الأوسط وذكرها حتى الدكتور عمر أشقر في كتاب عالم الملائكة وصحاح الألباني رحمه الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أتحدث عن ملك من الملائكة يحمل العرش، يعني من حملة العرش يحمل على عاتقه، أي يحمل العرش وفي رواية على رأسه، وإن قدميه في الأرض السفلى.
أيوة.
يعني واحد يقول ايه طب فين فين احنا قلنا الملائكة لا نراهم على الاطلاق لا نستطيع ان نرى، وقلنا ان الملائكة عالم غيبي واقرب الامر عشان المشاهدين ما يظنوش الامر كده يعني رجليه نازلة في الصف وراس هناك عند العرش نعم وجبريل اعظم من ذلك بس ازاي استقبلها انا بقولك ما يكون جن الحين طبعا انه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه ممكن يكونوا معنا الحين بس نراه ابدا ولانه روح وليس له جسد مثلنا على الاطلاق فهو اخف من مسام الدنيا على الاطلاق زي ما قلت لك انا شفت الجدار الشق ورجع ثاني لا هو يمر عبر النوافذ وعبر الجبال وعبر كت وكت وكت ولا نراه على الاطلاق ويخترق الاجسام ويخترق هذه الامور لانه اخف من هذه الامور والدليل الاعظم عندنا في ذلك حتى في الحياه البرزخيه لما نقول يفسح له مد البصر يقول لك ده ندفنه في مكان قد كده هو يا عمي وقفل عليها يفسح له ازاي هي مقفول عليه من هنا ومقفول عليه من هنا قلنا الروح تختلف عن ايه حبس الجسد ولذلك هذا الملك الذي تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم قدماه في الارض السفلى ورأسه عند العرش من حملة العرش فما بالك بجبريل وهو قائد الملائكة وهو اعظم الملائكة وهو رئيس الملائكة ثانيا قلت اذا جبريل له 600 جناح جبريل ذو مرة اي ذو منظر حسن جميل جدا اذا جمع بين القوة اللي وصفناها دي والعظمة اللي وصفناها دي وجمع بين الحسن والجمال وممكن الانسان ما يدخل شيء كبير شيء ضخم شيء عظيم يخاف منه دي العادة دي العادة لا لكن ربنا قالك ده ذو مرة فاستوى ده شكله حسن وجميل جميل 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 بخلاف الشيطان حينما نتصور شيطانا مريدا او نتصور ماردا او عفريتا تشبه بشكل عظيم ما نذكره في ابشع واسوأ صورة انما الملك هذا في اجمل واحسن صورة رغم القوة ثانيا انه هو الذي ينزل وهو يحمل الامانة العظمى يحمل كلام الله جل وعلا لفظا ومعنى من عند الله جل وعلا الى انبيائه فهو الذي نزل بالوحي على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ورآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية مرتين ورآه متشكلا كثيرا رآه طارة على هيئة دحية الكلب وكان يشبه كثيرا حتى أن أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها بعدما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من الغزاة وأراد أن يغتسل فدخل عليه جبريل وكان يلبس درعه ويحمل رمحه وقال يا محمد هل استرحت فإن الملائكة هل وضعت سلاحك فإن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد يوجه إلى خيبر فإن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد ثم خرج فبيقول لأم المؤمنين هل تعلمين هذا قال ذلك ذلك دحي الكلبي ما هو ده دحي الكلبي قال لا ذاك جبريل تبخل اللي معي ده بقى أجمل بقى يعني من طريق أبي هريرة ومن طريق عمر وإن الحديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم بين نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين نحن جلوس إذ تدل على الفجأة فجأة حصل إيه إذ طلع علينا رجل أهو فجأة طلع علينا واحد إذ طلع علينا رجل وصف بأنه إيه
رجل
يبقى متشبه شكله يعني أهو لا يزيد عننا على الإطلاق لا في الطول ولا في العرض ولا في كيت وهو شوف وصفنا بإيه يبقى ده التشبه بقى إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثوب شوف شوف شديد سواد الشعر عجيب أنت بتطلع علينا رجل شو بعد كده لكي شديد شديد وسواد شعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه نعم في ايه بقى ده انت بتقول للراجل ده لا نعرفه ولا نعرف ولا اهل المدينه عارفين بعض
يعني المفروض جاي من بره
المفروض جاي من بعيد وجاي من بعيد ما تقوليش بقى ثوبه ابيض وشعره اسود لا المفروض في غبار في اتربه في كيت
بالزبط.
انما لا ده كانه ساكن في المسجد ده كانه قاعد في المسجد كانه لابس في المسجد اهو ده بيصف وصف ما بعده اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثوب يعني ما قالش شوف المبالغه شديد بياض ما قالش مثلا ثوبه ابيض شديد بياض الثوب يعني لسه جمال ما بعد ذلك جمال الثوب كانه جاي لسه شديد وسواد الشعر اهو بشكل ادمي بشعر ادمي والشعر اسود ما عليه ذره ولا غبار على الاطلاق شديد وسواد الشعر شوف كمان اهو اللي بين اهو كانه في تعارض في نص ولو مش تعارض اهو لا يرى عليه اثر السفر معلش ارهاق ولا اي شيء مفروض غريب ما نعرفوش جاي مرهق وجاي راكب الدبه وما شابه ذلك لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه من احد فجلس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اي قبالة او امام او تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يديه وضع ركبتيه واسند ركبتيه الى ركبتيه وضع يديه على فخذيه قال الحافظ ابن احمد بن حكم رحمه الله اي على فخذي نفسه لانه لو وضعها على فخذي النبي ما يبقاش في توقير ولا احترام للنبي ولكن وضعها على فخذي نفسه. انا ما اقعد معاك كده واسند ركبتك يا باشمهندس كده واقول واقوم عامل ايديا كده، يبقى انا موقعك. لذلك في روايه النسائي وما راينا احدا اشد توقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا السائل في نفس الروايه.
سبحان الله،
اهو ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم كسائل عادي خالص ورجل عادي خالص، حتى مش عليه دحية الكلب هنا على الاطلاق. والا كان الصحابه قالوا ده دحية.
ايوه
اه، ولكن مش هو على الاطلاق. اذا ظهر جبريل وظهر في مواطن القتال، ظهر في بدر وحارب وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحمل رمحا. المهم الى اخر هذه الامور لو تحدثنا في جبريل، لان ده هيجي برضه في الحلقات الجايه. فعلى اساس
طيب نتلقى هذا الاتصال هاتفي لان الوقت يعني اوشك على الانتهاء. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا يا اخي
استاذ هيثم. وسام
اهلا بيك. اهلا وسهلا،
كل عام وحضرتك طيب.
وانت بالصحه والسلامه.
اهلا سلم بس على الشيخ محمد الزغلول. والله كل عام وحضرتك طيب.
وحضرتك طيب. الله يبارك فيك
وربنا يجزيك عنا كل خير وعن الامه. والله
جزاك الله
والله اني احبك في الله. والله
حبك الذي احترمك.
ربنا يجزيك عنا وعن الاسلام خير يا رب.
الله يبارك فيك
ويكثر من امثالك يا رب ويجزيك عنا كل الخير.
حفظك الله.
كل عام وحضرتك طيب.
وحضرتك بخير.
انا قلت اسلم على حضرتك بس والله محبه في الله.
جزاك الله خيرا محبه.
جزاك عم الشيخ يا رب.
اياك وحفظك الله.
شكرا يا أخي الكريم بارك الله فيك. طب شيخ الكريم ونحن في ختام هذا اللقاء يعني بقيت لنا دقيقتان نلخص حلقة الليلة.
بإجازة غير مخلفة أقول الملائكة نتحدث عنهم، نتحدث عن عالم الطهر، عن عالم الصفاء، عن عالم النقاء، عن عالم لا يمل ولا يكل في عبادة الله جل وعلا آناء الليل وأطراف النهار، عن عالم قال فيهم جل وعلا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أتحدث عن عالم طيب نقي لا يخطئ على الإطلاق وهو مسير من قبل الله جل وعلا. أتحدث عن عالم الطهر الذي أمرنا الله جل وعلا أن نؤمن بهم، أي بوجودهم، وأن نعتقد ما جاء في كتاب الله في أمرهم وفي صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف أمتنا فيهم. أتحدث عن هذا العالم بما علم فيه من أسماء وبما علم فيه من وظائف، وأتحدث عن أيضا علاقتهم بالبشر ووجه الشبه بينهم وبين البشر، وعن تثبيتهم للمجاهدين وعن نصرتهم للموحدين بإذن الله رب العالمين. سأتحدث عن الملائكة بإذن الله جل وعلا وعن أماكنهم وأماكن تواجدهم وفي المناسبات الربانية في المواسم الربانية أين يكونون وكيف يلتقون. سأتحدث عن ملائكة الرحمة، وسأتحدث عن الحفظة، وسأتحدث عن الرقيب العتيد، وسأتحدث بإذن الله عن الذين يحضرون في ليلة القدر ويكونون بعدد الحصى أو بعدد حبات الرمال أو يملؤون ما بين السماء والأرض كما قال الشافعي رحمه الله وذكر ذلك الإمام الحافظ ابن كثير. سأتحدث عن أماكن هؤلاء في السماوات العلى، سأتحدث عن حملة العرش، سأتحدث بإذن الله جل وعلا عن الملائكة الذين يذهبون إلى البيت المعمور في عبادتهم في كل يوم يذهب إليه 70,000 ملك لا يعودون. سأتحدث عن كثرتهم، سأتحدث عن عبادتهم، سأتحدث عن خضوعهم وإذعانهم لربهم جل وعلا.
نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنك ومنك صالح الأعمال في هذا الشهر المبارك. الشكر موصول لكم أنتم أيها المشاهدون الكرام، على أمل اللقاء بكم غدا بعد غد بإذن الله عز وجل في 11:40 بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
من نور لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه خلقت الملائكة من نور والجن خلقهم الله جل وعلا من النار
له البقاء وكتب على خلقه الفناء لقوله جل وعلا
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.